أهلا فيكم. اليوم عندنا تحليل لتقرير استخباراتي تقني بصراحة دسم جدا.
فعلا يغطي كل شيء تقريبا.
من أمان حساباتنا على السوشيال ميديا لتقلبات أسواق العملات الرقمية وحتى لمحات عن أجهزة مستقبلية تحسسك إنها خيال علمي.
صحيح.
فمهمتنا اليوم بسيطة، نفصص هالتقرير ونطلع لكم بالزبدة.
واللي ميزه يعني هو كيف يوريك إن كل هالمواضيع مرتبطة ببعض.
كيف يعني؟
يعني اختراق بسيط لحساب إنستغرام ممكن يؤثر على نفسية المتداولين في سوق الكريبتو، وتطور شريحة معالج في جهاز ألعاب ممكن يغير مستقبل الذكاء الاصطناعي كله.
عالمنا صار متشابك بشكل مجنون ومخيف أحياناً.
جداً.
خلينا نبدأ بأول موضوع اللي أول ما قرأته للأمانة حسيت بقلق.
موضوع إنستغرام؟
بالضبط. التقرير يتكلم عن تسريب بيانات 27 مليون ونص مستخدم لإنستغرام.
والمصيبة أن البيانات دي معروضة للبيع على الويب المظلم.
الموضوع أكبر من مجرد تسريب عادي صح؟
أكبر بكثير. المشكلة هنا مش في البيانات اللي أصلاً ظاهرة للكل زي اسم المستخدم أو الصورة، الموقع.
يا ساتر، وكيف قدروا يوصلوا لها؟
المخترق وصلها عن طريق ثغرة أمنية خطيرة جداً كانت في أداة استرجاع الحساب في إنستغرام.
ثغرة؟ يعني خطأ من إنستغرام نفسهم؟
نعم، من النوع اللي يسموه Zero Day.
Zero Day؟
يعني ثغرة ما كان أحد يعرف عنها أي شيء، لا شركة ولا الباحثين الأمنيين. المخترق اكتشفها واستغلها قبل ما إنستغرام حتى يعرف بوجودها.
يعني صلحوها بس بعد فوات الأوان؟
للأسف، بعدما البيانات تسربت خلص.
طيب خلينا نتكلم بصراحة، أنا كمستخدمة عادية، بياناتي تسربت، إيش أسوأ شيء ممكن يصير لي؟
غير الإزعاج والإعلانات طبعاً.
أكيد. التقرير ذكر مصطلحات زي التصيد الاحتيالي الدقيق وتبديل بطاقة سيم، هذه تبدو مخيفة.
وهي مخيفة فعلاً. التصيد الاحتيالي الدقيق أو Precision Phishing هو المرحلة الجديدة من النصب.
كيف؟
غيّلي تجيك رسالة SMS على جوالك تقول حسابك في إنستغرام معرض للإغلاق، اضغط على الرابط للاعتراض.
عادي، ممكن أتجاهلها.
بس لما تكون الرسالة جاية على رقمك الصحيح وفيها اسم المستخدم حقك، هنا المصداقية بتزيد بشكل مرعب والواحد ممكن يقع في الفخ بسهولة.
هذا بحد ذاته سيء، لكن تبديل بطاقة سيم أو السيم سوابينج هذا يبدو أخطر.
هذا هو الكابوس الحقيقي، المخترق مع رقم جوالك يتصل على شركة الاتصالات وينتحل شخصيتك.
وكيف يقنعهم؟
يقدم معلومات كافية، يقول إنه فقد شريحته ومحتاج يفعل شريحة جديدة. لو نجح، شريحتك اللي في جوالك تتعطل
والشريحة اللي معاه تتفعل بنفس رقمي؟
بالملي، وبعدها يملك كل شيء. أي خدمة تستخدمين فيها المصادقة الثنائية عن طريق رسائل SMS هو بيستلم أكواد التحقق بدلاً منك.
بنوك، إيميلات، كل شيء.
كل شيء، يقدر يسيطر على حياتك الرقمية والمالية بالكامل.
طيب، والحل؟ الوضع شكله سوداوي جداً. التقرير يقترح بروتوكول سماه القلعة الرقمية، هل هو عملي؟
عملي وضروري جداً، 4 خطوات لازم الكل يسويها اليوم.
أوكي، أعطيني أول خطوة.
أولاً، ادخلي على إعدادات الأمان في إنستغرام واعملي إنهاءً لكل الجلسات النشطة، هذا يطرد أي شخص ممكن يكون داخل على حسابك.
تمام، هذه سهلة. الخطوة الثانية؟
الخطوة الثانية هي الأهم، وقفي استخدام المصادقة الثنائية عن طريق رسائل SMS فوراً.
لحظة، كيف؟ كل المواقع تنصحنا نستخدمها، ليش فجأة صارت غير آمنة؟
لأنها تعتمد على شركات الاتصالات، ومثل ما شفنا النظام هذا قابل للاختراق.
طيب إيش البديل؟
البديل الآمن هو استخدام تطبيقات المصادقة زي جوجل أوثنتيكيتر أو أوثي. هذه التطبيقات بتولد أكواد على جوالك مباشرة وما لها أي علاقة بشبكة الاتصالات.
أها، فهمت، يعني مستحيل أحد يعترضها.
مستحيل.
هذا تغيير كبير في العادات. طيب والخطوتين الباقية؟
ثالثاً، انشئي إيميل جديد تماماً وخصصي فقط لاسترجاع حساباتك المهمة، لا تستخدميه في أي شيء ثاني أبداً.
يعني يكون سري.
سري تماماً. وأخيراً، انسخي الرموز الاحتياطية أو الباك أب كودز واكتبيها على ورقة حقيقية وخبيها في مكان آمن.
مو في ملاحظات الجوال؟
أبداً، لو الجوال نفسه اخترق ما سوينا شيء. فكرة الورقة تبدو قديمة، بس صدقني هي الأكثر أمانة.
من حماية هويتنا الرقمية لهوية أموالنا الرقمية، واضح إن الهشاشة هي الثيم الأساسية اليوم.
للأسف.
التقرير ينتقل لضربة كبيرة في سوق الكريبتو يوم يسميها الجمعة السوداء
30 يناير 2026.
البيتكوين نزل بشكل عنيف من 95 ألف دولار إلى 81 ألف. سيولة بقيمة 1.6 مليار دولار تبخرت. هل كان مجرد تصحيح عادي؟
لا، كان في شيء أكبر. كانت عاصفة مثالية.
إيش اللي حصل؟
اجتمع فيها سببين رئيسيين. السبب الأول كان نفسي. التقرير يسميه الخوف من الفيدرالي.
أوكي.
رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول طلع في تصريح مفاجئ وتكلم عن مصطلح جديد، التضخم الرقمي.
تضخم رقمي؟ هذه أول مرة أسمع فيها، إيش يعني؟
الفكرة اللي طرحها هي إن ثورة الذكاء الاصطناعي تحتاج بنية تحتية ضخمة جداً، مراكز بيانات، تصنيع شرائح، استهلاك طاقة مهول.
وهذا كله له تكلفة؟
تكلفة حقيقية بترفع أسعار الخدمات والمواد الأساسية، وهذا بدوره يغذي التضخم العام.
يعني السوق ترجم كلامه على طول، أنسوا موضوع تخفيض أسعار الفائدة.
بالضبط، وهذا خبر سيء جداً لكل الأصول اللي فيها مخاطرة وعلى رأسها العملات الرقمية.
معقول تصريح واحد من شخص واحد عمل كل هذا الهبوط؟ السوق هش لهالدرجة؟
التصريح كان الشرارة، لكن البنزين اللي ولع النار كان شي تاني، الحيتان القديمة.
الحيتان؟
بيانات البلوكتشين كشفت أن محفظتين بيتكوين كانوا خاملين تماماً من 2014، فجأة صحيوا من سباتهم.
وبعد 10 سنين؟
وحولوا 5000 بيتكوين لمنصة كوين بيس.
وليش هذه الحركة تخوف السوق؟
لأن الناس فسرتها إن المستثمرين الأوائل اللي اشتروا البيتكوين بسعر التراب وصبروا عليه كل هالسنين بدأوا يبيعوا.
وهذا خلق حالة ذعر جماعي.
موجة بيع ضخمة سببها الخوف. كل واحد قال إذا الحيتان بتبيع لازم أبيع أنا كمان.
طيب للمتداولين اللي لسه في السوق، التقرير يعطي أرقام ومستويات فنية مهمة.
صحيح. بالنسبة للبيتكوين، مستوى الدعم الحاسم هو 80,800 دولار، والمقاومة القوية عند 84,500.
والإيثيريوم وسولانا؟
الإيثيريوم الدعم عند 4,050 والمقاومة 4,400. أما سولانا فالدعم عند 178 والمقاومة 198.
طيب، نترك العالم الرقمي المتقلب ونروح لشيء ملموس أكثر، الأجهزة.
وهنا الموضوع يصير مثير
جداً. تسريب عن جهاز PS5 Pro Slim. التقرير عرض صور مسربة من خط إنتاج فوكسكون واسمه الرمزي Project Trinity-S. سؤالي هو، ليش جهاز البرو العادي ما كمل سنة؟ هل هذه حركة تسويقية عشان يبيعون نفس الجهاز في صندوق أصغر قبل نزول لعبة GTA 6؟
هذا هو السؤال اللي يسأله الكل، وفي جزء من الحقيقة في كلامك. توقيت GTA 6 أكيد له دور،
لكن
حسب التقرير في سبب تقني وهندسي أهم بكتير، والسبب يتلخص في كلمتين: الحرارة والتكلفة.
جهاز البرو الحالي ضخم وحار.
بالضبط، جهاز جبار لكنه ضخم، ونظام تبريده معقد ومكلف التصنيع.
وكيف نسخة السليم بتحل هاي المشكلة؟
الحل يكمن في قفزة تقنية. سوني راح تستخدم الجيل الجديد من شرائح AMD المصنعة بتقنية 2 نانومتر.
2 نانومتر؟ هذه قفزة هائلة.
جداً. معناها يقدروا يقدموا نفس القوة الرسومية الخارقة للنسخة البرو اللي هي 30 و30 تيرا فلوبس، لكن في شريحة أصغر بكثير.
تستهلك طاقة أقل وتنتج حرارة أقل.
وهذا يخليهم يقدروا يصغروا حجم الجهاز بالكامل.
منطقي.
والتقرير يذكر مواصفات إضافية مسربة. الجهاز بيكون رقمي بالكامل بدون مدخل أقراص،
عشان يكون نحيف لأقصى درجة.
ورح يستخدم نظام تبريد متطور اسمه غرفة البخار أو فيبر تشامبر. متوقع ينزل في صيف 2026 بسعر 600 دولار.
من الأجهزة اللي نلعب فيها للشركات العملاقة اللي تصنعها. خبر استثماري ضخم.
انفيديا استثمرت 2 مليار دولار إضافية في شركة اسمها كور ويف.
مبلغ ضخم جداً.
بس انفيديا تستثمر في شركات كثير. إيش اللي يخلي هذا الخبر مهم لهالدرجة؟
لأنه مش مجرد استثمار. التقرير يصفه بأنه حركة كش ملك.
كش ملك؟ نعم. لفرض سيطرة شبه كاملة على مستقبل الذكاء الاصطناعي. كور ويف مش شركة عادية. هي متخصصة في شيء واحد فقط. تأجير قوة الحوسبة التي تعتمد على معالجات انفيديا الرسومية.
يعني هي شريك استراتيجي لإنفيديا؟
هي أكثر من مجرد شريك، بالاستثمار هذا، انفيديا بترسل رسالة واضحة للسوق.
اللي هي؟
أحدث وأقوى شرائحها للذكاء الاصطناعي سلسلة بلاكويل بي 200 اللي الكل ينتظرها. رح تروح بالأولوية القصوى لشركة كور ويف.
أها، فهمت اللعبة. يعني لو أنا شركة ناشئة وأبغى أفضل معالجات إنفيديا، ما رح ألاقيها عند أمازون أو جوجل؟
لازم تروحي لكور ويف.
وبكده تخلق نظام بيئي مغلق؟
بالملي. هي ما تبيعك المعالجات بس، هي تجبرك تستخدمين البنية التحتية اللي هي تدعمها. بكذا هي تسيطر على نفط القرن 21
اللي هو قوة الحوسبة.
حركة ذكية ومخيفة بنفس الوقت.
جداً.
وبالحديث عن الأجهزة اللي تغير قواعد اللعبة، ننتقل لهاتف ون بلس توربو 6. الميزة الأساسية فيه تبدو غير واقعية.
بطارية بسعة 9000 ملي أمبير. 9000، هذا تقريباً ضعف بطارية الآيفون. المفروض يكون بحجم طوبة، لكن سماكته 8.9 ملي متر بس. كيف هذا ممكن؟
السر هنا في كيمياء البطاريات. ون بلس اتبنت تقنية جديدة اسمها بطاريات السيليكون والكربون.
أول مرة أسمع فيها.
هذه التقنية أصلاً تم تطويرها لعالم السيارات الكهربائية عشان يقدروا يخزنوا طاقة أكبر في حجم أصغر.
يعني أخذوا التقنية من السيارات وحطوها في جوال.
وهذا هو الإنجاز. بطاريات الليثيوم أيون التقليدية وصلت لأقصى قدراتها. بطاريات السيليكون وكربون عندها كثافة الطاقة أعلى بكثير.
ولهذا قدروا يوصلوا لها الساعة بدون ما يزيد حجم الجوال.
تماماً.
طيب والأداء الفعلي؟ الأرقام على الورق شيء والواقع شيء تاني.
التقرير ذكر نتائج اختبار مرعب. شغلوا عليه لعبة وارزون موبايل، وهي من أكثر الألعاب استهلاكاً للطاقة بشكل متواصل.
وبأعلى إعدادات.
الهاتف صمد لمدة 8 ساعات و45 دقيقة.
8 ساعات و45 دقيقة؟ مو معقول، هذا رقم مجنون.
للمقارنة، هاتف سامسونج S26 ألترا في نفس الاختبار خلص بعد 4 ساعات و20 دقيقة.
يعني أكثر من الضعف.
أكثر من الضعف. هذا يغير تماماً مفهوم عمر البطارية.
طيب، وصلنا للقصة الأخيرة، واللي بصراحة هي أكثر قصة علقت في ذهني.
قصة نيورالينك؟
مريض مركب شريحة نيورالينك في دماغه وقدر يلعب لعبة ألدن رينج بأفكاره فقط.
ألدن رينج من أصعب الألعاب اللي ممكن تلعبها بيدينك.
فكيف ممكن تلعبها بعقلك؟
التفاصيل هنا هي اللي تخلي الموضوع أقرب للخيال العلمي. المريض يتحكم بشخصيته، يهاجم ويتفادى، وكل هذا بمجرد التفكير. لكن الجزء الصادم كان شيء تاني.
إيش هو؟
لما حللوا الفيديو إطار بإطار، اكتشفوا أن زمن الاستجابة، يعني الوقت بين الأمر من الدماء والفعل في اللعبة، كان أسرع بحوالي 15 ملي ثانية من اللاعب المحترف اللي يستخدم يدينه.
لحظة، أسرع من اليدين؟ كيف ممكن التفكير يكون أسرع من الحركة الفعلية؟ هذا غير منطقي.
هو منطقي فيزيولوجياً. في الحالة الطبيعية، الإشارة العصبية لازم تسافر من دماغك عبر الحبل الشوكي لذراعك لأصابعك وبعدين تضغط الزر. هذه الرحلة تأخذ وقت.
أجزاء من الثانية.
مع شريحة نيورالينك ما في رحلة. الشريحة تقرأ الأمر مباشرة من القشرة الحركية في الدماغ وترسله بالبلوتوث للكمبيوتر. هي تختصر المسار البيولوجي بالكامل.
هذا الكلام يفتح أبواب نقاشات أخلاقية ضخمة، خصوصا في عالم الرياضات الإلكترونية.
طبعا.
يعني هل هذا يعتبر غش؟ هل رح نضطر نقسم البطولات لفئة بيولوجية وفئة سيبرانية؟
هذا هو السؤال الجوهري. إذا لاعب هزمك لأنه أسرع منك ب15 ملي ثانية لأنه يفكر بالحركة وأنت تنفذها، هل هذه مهارة ولا غش تقني؟
الخطوط الفاصلة صارت ضبابية تماماً.
بالكامل.
طيب، بعد كل هذا من تسريب البيانات لانهيار الأسواق للأجهزة الخارقة وشرائح الدماغ، إيش الخلاصة؟ ما هو الرابط؟
الرابط هو فكرة واحدة تتكرر في كل قصة، التداخل المتسارع بين عالمنا الرقمي والمادي، الخط الفاصل بينهم يذوب.
صحيح.
اختراق رقمي يسرق هويتك الحقيقية، تصريح اقتصادي في العالم المادي يسبب انهيار عملة رقمية، وشريحة مزروعة في دماغك المادي تتفوق على قدراتك الجسدية في عالم الألعاب الرقمي.
وهذا يتركني مع فكرة أخيرة محيرة بناء على قصة نيورولينك. إذا التفكير صار أسرع من الفعل الجسدي في الألعاب، تخيل تطبيق نفس التقنية على التداول في أسواق المال،
حيث أجزاء من الثانية تحدد مصير ثروات.
أو تخيل تطبيقها في التحكم بالطائرات العسكرية بدون طيار،
حيث زمن رد الفعل هو حرفياً مسألة حياة أو موت.
يا إلهي،
إحنا ممكن نكون على أعتاب نوع جديد تماماً من عدم المساواة، مش على أساس الثروة أو التعليم، بل عدم مساواة قائم على سرعة الفكر. فكرة مرعبة وتستحق التفكير.